زاد للإعلام تقدم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن، ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل، وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وعلوم القرآن من العلوم المهمة التي يحتاجها طالب العلم، لأنها تبين له قواعد أساسية في معرفة ما أنزل الله إليه. وعلوم القرآن كثيرة، ويمكن أن تجدها متناثرة في بعض التفاسير، كالكلام عن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآيات والقراءات ونحو ذلك. ويمكن أيضا أن تستجد أشياء عند الباحثين في هذا العلم، يعني قابل هذا العلم، قابل لأن تستجد فيه بعض الأشياء، مثل علم التفسير الموضوعي أو علم مناهج المفسرين ونحو ذلك. فهذه أبواب قد تكون جديدة في البحث، لا توجد في الكتب المتقدمة سابقا في علوم القرآن. وتشتمل مباحث علوم القرآن على أمرين: جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري البحث، مثل علم عدد الآيات، معرفة الصيف والشتاء، معرفة السفر والحضر، فهذه العلوم وأنواعها قد تكون علوما مباحث نظرية بحتة. وهناك جانب آخر وهو نظري ولكن تطبيقي، مثل قصص القرآن وأمثال القرآن وأقسام القرآن، فهذه يمكن أن تجرى عليها تطبيقات. وللتطبيق مجالان: القرآن الكريم والتفسير، ولكل منهما ما يناسبه من الموضوعات. والمراد بالتطبيق أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسير كما يفعله طالب علم الحديث، حيث يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد، فنقول هذا حديث ابحث عنه في الكتب، أخرجه من الكتب. وكذلك نقول هذا سند، ادرس حاله ورجاله وما فيه من الاتصال أو الانقطاع مثلا. هذا تطبيق، فيتعلم المصطلح ليطبق. كذلك يوجد بعض الجوانب في علوم القرآن يمكن أن يتعلمها ويطبق في كتاب الله مباشرة أو في التفسير. فيمكن مثلا أن يقال لأحد الطلاب: استخرج أمثال القرآن، أمثال القرآن هذا باب في علوم القرآن، لكن له تطبيقات. فيقال له مثلا بعد ما يشرح المثل وأطراء المثل، مثلا نقول المثل هناك ممثل ومثل به وأداة التمثيل أو أداة التشبيه، فنقول استخرج من القرآن الأمثال، فيطبق على الآيات ويستخرج الأمثال، فهذا جانب تطبيقي. كذلك لو قلنا مثلا: استخرج لنا المكي والمدني، بعد ما يعرف القواعد ويفهمها يمكن أن يمر على كتاب الله وبالاستعانة بأمور معينة، أدوات معينة أو تفاسير، يستخرج المكي والمدني. هب أن سورة فيها مكي وفيها مدني، فقلت له: استخرج المكي من هذه السورة المدنية، أو استخرج المدني من هذه السورة المكية، ونحو ذلك، فيكون هناك جوانب تطبيقية ويعين على معرفة علوم القرآن الرجوع إلى ما كتبه المتقدمون، ويكاد يكون أجمع ما كتب سابقا واعتمد عليه من بعده كتابان في علوم القرآن، وهما كتابا الزركشي والسيوطي. الزركشي والسيوطي. وبالنسبة لأصول التفسير وهو المادة التي سندرسها إن شاء الله في هذه الدورة مع شيء من علوم القرآن في الحقيقة، هذا موضوع كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتبه بعنوان أصول في التفسير، فسيكون هذا الكتاب هو موضوع درس علوم القرآن أو أصول التفسير في المادة التي سندرسها بعد صلاة الفجر بمشيئة الله. وهذه نسخ من هذا الكتاب، لأن الكتاب قد لا يكون متوفرا فتوزع عليكم، والذي لم تصله نسخة يصورها من آخر، وسنسير عليه مشيئة الله تعالى. ولذلك لا بد أن نعرف أصول التفسير كمقدمة لهذا الموضوع. فأما الأصل في اللغة فإنه أسفل الشيء، ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره. وقال بعضهم في تعريف الأصل، من الآن هذه كلمة متكررة، أصول الفقه، أصول التفسير، وهكذا. ما معنى الأصل؟ الأصل مبدأ الشيء، هذا الأصل، وما يبنى عليه غيره، وما يفتقر إليه غيره، ولا يفتقر هو إلى غيره. حمك الله. فنقول الأصل ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. وقريب من الأصل كلمة القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت في اللغة. والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر، ومعناه يتضمن ما يدل على ظهور الشيء، على ظهور الشيء وبيانه، وكذلك الكشف عن المعنى الغامض، هذا داخل في معنى كلمة فسر. وللتفسير اصطلاحا عدة تعاريف، ومنها تعريف التفسير: بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن عندنا كلمتان في هذا العنوان، أصول التفسير، فعرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة تفسير. ويدور هذا العلم على معرفة كيف فسر القرآن وكيف يفسر القرآن. كيف يفسر القرآن؟ هذا مرجعه إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم، وخاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا الباب. بالنسبة للثاني، لو قال واحد: طيب إذا أردت أن أفسر القرآن ماذا يلزمني أن أتعلم؟ فهناك إذن قواعد في أصول التفسير لا بد أن تكون لدى المفسر لكي يكون كلامه صحيحا ويتجنب الخطأ والزلل. وهذه الموضوعات يمكن أن توجد في بعض الكتب، كالفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي رحمه الله، وهذا اعتمد على علوم القرآن، ومنه ما يعتمد على مسائل من أصول الفقه، ومنه ما يعتمد على قواعد ككتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة في أصول التفسير. وهذا الكتاب وضعه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الاسم لم يسمه به، وإنما سماه مفتي الحنابلة في دمشق المتوفى عام 1355 هجرة، هو الذي سماه مقدمة في أصول التفسير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نبه أنه أن ما سيكتبه في هذا الكتاب قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. ومن الكتب التي ألفت في أصول التفسير الكتاب الذي سندرسه، وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هناك مقدمات للمفسرين قدموا بها في تفاسيرهم مهمة في علوم القرآن وأصول التفسير، مثل مقدمة ابن كثير رحمه الله التي استفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه شيخه، ومنها مقدمة كتاب النكت والعيون الماوردي، ومقدمة ابن جزي الكلبي في تفسيره، ومقدمة القاسم لتفسيره، ومقدمة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمهم الله. وكتب علوم القرآن كما قلنا من أجمعها كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، والإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. واستقراء كتب التفسير مما من أهم الأشياء التي توصل إلى القواعد، لأن بعض المفسرين يذكرون في تفاسيرهم يذكرون هذه القواعد. ومن التفاسير المهمة التي تذكر قواعد تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى بأضواء البيان، وهذا الكتاب وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين يتضمن أبوابا، منها نزول القرآن أول ما نزل، أن نزوله ابتدائي وسببي، معرفة أسباب النزول، عموم اللفظ بخصوص السبب المكي والمدني، الحكمة من نزول القرآن مفرقا، ترتيب القرآن، جمع القرآن، التفسير الواجب على المسلم معرفته منه، المرجع في تفسير القرآن، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، ترجمة القرآن، المشتهرون بالتفسير من الصحابة، المشتهرون بالتفسير من التابعين، المحكم والمتشابه، القسم، القصص، الإسرائيليات، الضمير. وكما نلاحظ فإن كتاب الشيخ رحمه الله يتضمن أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن، أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن. ويحتاج الإنسان إذا درس علما أن يعرف فيه عشرة أمور، كما قال الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وعرفنا أن أصول التفسير عرفنا معنى كلمة الأصل، وهي القاعدة والأساس، والتفسير من الفسر وهو الكشف عن المغطى، واصطلاحا بيان معاني القرآن، وأن موضوع هذا العلم هو كلام الله المنزل، وأن الثمرة التصديق بأخبار هذا القرآن والانتفاع بما ورد فيه وتطبيق أحكامه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العبد، وأن هذا العلم بالنسبة إلى غيره من العلوم علم عظيم، لأن فيه تبيين معاني أفضل الكتب على الإطلاق، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومسائل هذا العلم هي ما يحتاجه المفسر، والمفسر يحتاج أن يعرف عدة علوم، ومن ذلك معرفة علم الألفاظ، دلالة كل لفظ على ما وضع له، وهذا علم اللغة، وكذلك أن يعرف علم الاشتقاق، وهي مناسبة بعض الألفاظ المفردة إلى بعض، ويحتاج كذلك أن يعرف علم التصريف، وهو معرفة ما يعرض للألفاظ المفردة من الأبنية والصيغ، لأن هناك صيغ للكلمات وأبنية تأتي عليها الكلمات، وهذه الأبنية والصيغ لها أحوال، وهذا يسمى علم التصريف. وكذلك فإنه يحتاج إلى معرفة علم المعاني، وهو خواص تراكيب الكلام، وكذلك يحتاج أن يعرف علم البيان بحيث يدرك وضوح الدلالة وخفائها ويدرك زيادتها ونقصانها، وكذلك أن ينظر في علم البديع وهو ومعرفة وجوه تحسين الكلام من المحسنات المعنوية واللفظية، وكذلك أن يلم بموضوع القراءات وهو ما يتعلق بذات التنزيل من الوجوه التي نزل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعرف أسباب النزول، الأسباب التي نزلت عندها الآيات، وكذلك أن يعرف شروح القصص التي تنطوي عليها السور في ذكر الأنبياء والقرون السالفة، وهو ما يسمونه علم الآثار والأخبار، وكذلك أن يعرف السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا القرآن، لأن السنة كما قلنا تفسره، تبينه، تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتفسر المبهم، فهناك ارتباط بين الأحاديث والآيات. وكذلك يحتاج المفسر أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والدلالة والإجماع، وكذلك القياس، وهذه أبواب متعلقة بأصول الفقه. وكذلك أن يعرف من أحكام الدين وآدابه، وهذا علم الفقه، وأن يكون عنده موهبة، وهذه مسألة يورثها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ومن أورثه ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وبالنسبة لأصول التفسير المتعلقة بالقرآن الكريم، لا بد أن نعلم أن القرآن لغة مصدر قرأ بمعنى تلا، وإما أن يكون من اسم المفعول فيكون هنا باسم المفعول أي متلو. إذا كان قرآن، كلمة قرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، فهي من اسم المفعول بمعنى أنه متلو، قرأ بمعنى تلا، قرآن يعني متلو. إذا كان قرأ بمعنى تلا فقرآن بمعنى متلو، اسم مفعول متلو. وإذا كانت قرأ بمعنى جمع، وهذه تأتي في اللغة أيضا، قرأ بمعنى جمع، يقال قرأ الماء في الحوض، يعني جمعه فيه، فيكون هنا قرآن من اسم الفاعل أو من اسم المفعول؟ من اسم إيش؟ الفاعل، بمعنى أو على بمعنى، فيكون هنا القرآن باسم الفاعل، يعني جامع، لأنه يجمع الأخبار والأحكام. والقرآن شرعا هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وهذا التعريف بالإجماع لم يشذ عنه إلا أهل الرفض، إلا أهل الرفض. فإذا كلام الله تعالى، هذا عند أهل السنة والجماعة تعريف القرآن، كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طيب لماذا نقول خاتم أنبيائه ولا نقول خاتم رسله؟ ما هو الفرق بين قولنا المنزل على محمد خاتم الأنبياء ولا نقول خاتم الرسل؟ ما هو الفرق؟ وماذا ينبني على هذا؟ وماذا ينبني على هذا؟ نعم، هنا ما هي هذه؟ لا يا شيخ، الرسل أولى. نعم، وماذا ينبني على هذا؟ أي هذا الكلام، لأننا يعني إذا قلنا خاتم الأنبياء يعني ما بعده لا نبي ولا رسول، لكن إذا قلت خاتم الرسل القاديانية الذين لهم وغيرهم من أهل الضلال الذين يقولون بأن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد رسول، ما في بعده رسول، لكن في أنبياء، ولذلك نقول سدا لهذا الباب تبيانا للعقيدة الصحيحة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ما بعده نبي طبعا، ومن باب أولى ما بعده رسول، لأن الرسل من الأنبياء لكنهم أسيادهم وكبراؤهم والمقدمون فيهم وأصحاب الشرع الجديد الذي ينزله الله على البشرية، أما الأنبياء فهم مؤكدون لشرع من سبقهم وقائمون به. فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وتكلم الله به كلاما مسموعا منقولا بطريق رسولين، رسول ملكي من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ورسول بشري، ورسول بشري. فهذا الكتاب منقول إلينا برسولين، وقد راجع هذان الرسولان القرآن مع بعضهما البعض في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، وهذا من حفظ الله تعالى، من حفظ الله أنه جعله في الصدور كما أنه مسطور في هذه المصاحف. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يستطع أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل تغييرا يروج على الناس. المحاولات حصلت، طبعوا مصاحف فيها أخطاء وفيها أشياء محذوفة وفيها أشياء زائدة، لكن لم ترج على المسلمين، بمعنى ما استطاعوا أن يزيحوا القرآن الأصلي ويعمموا القرآن أو يعمموا هذا الشيء المزور والمغير والمبدل، بحيث أن المسلمين كلهم صاروا على هذا الشيء المزور، ما استطاعوا، ولا زالت المحاولات تتوالى من أعداء الإسلام، وآخرها ما حصل من بعض اليهود عليهم لعنة الله في ترويج مصاحف مزورة في أوروبا وغيرها من الأماكن. وما يحاول أحد أن يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. فلما نقول إن القرآن محفوظ، معنى ذلك أن من ادعى أن هناك شيئا مكتوما من القرآن وليس معروفا للمسلمين فهو كافر، وهذا ما يفعله بعض أهل البدعة. وكذلك فإن في هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفاه، أو اتهام للصحابة العدول بأنهم لم ينقلوه، واتهام الصحابة هذا يعني تخوينهم وأنهم خونة وأنهم كتموه، وهذا أيضا من الكفر. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن مبارك من كل وجه، وتأثيره على المدى الطويل، ومبارك في أثره، فإن الصحابة والمسلمون قد افتتحوا كثيرا من البلدان بهذا القرآن، ولم يفتتحوها بالسيف. كثير من البلدان قد فتحت بالقرآن، وعلى رأسها المدينة النبوية، وهذا أولى من اسم المدينة المنورة طبعا، المدينة النبوية، فإنها فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وانتشر الإسلام في أصقاع كثيرة بالقرآن. فهذا من بركة القرآن أنه فتح البلدان. وقال تعالى: والقرآن المجيد. والمجد هو العظمة والسلطان، هو العظمة والسلطان. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن كتاب، يعني من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول؟ كتاب بمعنى كاتب ولا بمعنى مكتوب؟ بمعنى مكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب، وفي المصاحف مكتوب، وفي صحف الملائكة السفرة مكتوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فهذا التدبر والتعقل لمعانيه أمر مطلوب منا. قال: قال وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه، اتبعوا هذا القرآن، واتقوا يعني اتقوا مخالفته، اتقوا مخالفته، لعلكم ترحمون. ولعل في القرآن، ولعل في القرآن للتعليل، يعني لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال: إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، هدى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ووجدك ضالا فهدى. ليش ما قال فهداك؟ ووجدك ضالا فهدى، لماذا لم يقل فهداك؟ من يعلم؟ اليمين، الشيخ رحمه الله اللي يرفع اليسار ما كان يدعو يجيب. نعم، لأنه من أي جهة العموم؟ من جهة هداه وهدى به. لو قال فهداك باقي في الهداية هنا فائدة أخرى، وهي أنه هدى به، ولذا قال وجدك ضالا فهدى، تشمل هداك وتشمل هدى بك وتشمل هدى بك، فيكون المعنى أتم وأكمل، أتم وأكمل. وسنأتي على بقية شرح هذه الرسالة بمشيئة الله.